زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام على حديث أبي صرمة رضي الله عنه في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وليس عندهما لفظ مسلما. وعرفنا أن مضارة المسلم تكون بإيصال الضرر إليه بأي وجه من الوجوه، والمشاقة إدخال الضرر على الآخرين، والله تعالى يدخل الضرر على المضار وكذلك يشق عليه ويعاقبه ويوكله إلى نفسه. وكذلك فإن الضرر يشمل تفويت المصلحة أو إيقاع الأذى، والله سبحانه وتعالى إن شاء ضر المضار في ذات القضية التي ضر بها غيره، أو في قضايا أخرى، أو جوانب ومسائل ومجالات أخرى، فيضر به في أمر آخر. ومثل هذه الأسماء لله الضار لا تطلق عليه عز وجل مفردة، بل تكون مقرونة بما يقابلها ليكتمل المعنى وحتى لا توهم نقصا. ولذلك لا يقال من أسمائه الضار فقط، بل يقال النافع الضار ليظهر الكمال وتمام الحكمة. ولا يصح الثناء على الله بمجرد المنع والإضرار، لأن هذه الأسماء المزدوجة وإن تعددت فإنها تجري مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل حروف بعضه عن بعض. والحديث ظاهر في تحريم الإضرار بالآخرين وأنه من كبائر الذنوب، والوعيد الوارد في الحديث محمول على من أضر بغيره عمدا، أما من لم يتعمد ذلك فإن الإثم مرتفع عنه. ويجوز للإمام أن يعاقب من ضار المسلمين ليرفع عنهم الظلم ويحمي الرعية، وهذا من مهامه التي أوكل الله عز وجل إليه أن يقوم بها. وإذا كانت المضارة بالغير بحق صارت صحيحة. وسعد رضي الله عنه دعا على أبي سعدة لما كذب عليه. ذلك كان تلخيص الحديث السابق. وأما الحديث الذي يليه فهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وجاء عند الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه. وقول الحافظ وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع، فرواية التابعي تسمى حديثا مقطوعا، ورواية الصحابي تسمى حديثا موقوفا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث مرفوع، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. وهذا يختلف عن حديث المنقطع، لأن المنقطع من أوصاف السند وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، بخلاف المقطوع فإنه من أوصاف المتن، يقال هذا أضيف للتابعي، فإذن هذا المقطوع من أوصاف المتن ولا يلزم منه ضعف الحديث، فقد يكون صحيحا مقطوعا، قد يكون ضعيفا مقطوعا، قد يكون مقطوعا ضعيفا، قد يكون مقطوعا صحيحا. وحديث مسعود ليس المؤمن بالطعان صححه الألباني رحمه الله. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، يعني حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكذب به بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر، فقال أبو سبرة: أنا أحدثك بحديث فيه شفاء هذا الإنكار الذي عندك والتكذيب الذي في نفسك. قال أبو سبرة: إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملى علي، فكتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش البذيء أو يبغض الفاحش والمتفحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. طبعا نحن الآن في عصر العري والزنا والأفلام والمقاطع والصور، هذا عصر الفحش والتفاحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. يظهر هو ليس مكتوما، هذا معلن يظهر. قال: وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وقال يعني عليه الصلاة والسلام، هذا تكملة الحديث المرفوع الذي يرويه أبو سبرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا إن موعدكم حوضي، عرضه وطوله واحد. إذن هو مربع، لأن ما هو الشكل الذي يكون فيه العرض مساويا للطول؟ المربع أو المستطيل متساوي الأضلاع. قال: ألا إن موعدكم حوضي، عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكة، وهو مسيرة شهر. الحوض مسيرة شهر، فيه مثل النجوم، أباريق، يعني عدد الأباريق فيه كثيرة مثل النجوم، أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. فقال عبيد الله الذي ما كان يصدق بالحوض، قال: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا. فصدق به وأخذ الصحيفة فحبسها عنده. الحديث رواه أحمد، وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: سنده صحيح. طيب، قوله إن الله يبغض، البغض ضد المحبة، والبغض هو الكره والمقت، وهذا من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة. فذكر بغضه له للتنبيه على بعد فيضه وتوفيقه منه. فالله إذا أبغض شخصا فالتوفيق منه بعيد، والبركة والخير منه بعيد. إن الله يبغض الفاحشة، اسم فاعل من الفحش، وهو اسم لكل ما يكرهه الطبع والشرع من رذائل الأعمال وما يستخبثه الشرع والعرف منها. قال القرطبي: الفاحش مجبول على الفحش، يتكلم بما يكره سماعه ويرسل لسانه بما لا ينبغي، جفاء في أقواله وأفعاله. ومن هو المتفحش؟ المتعاطي لذلك، المستعمل له. وقيل: الفاحش المتلبس بالفحش، والمتفحش المتظاهر به. طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله عز وجل جميل، فإذا لا يحب الفاحش ولا المتفحش. وقوله البذيء من البذاء، وهو الكلام القبيح، والبذاءة لغة السفاهة والفحش في المنطق وإن كان الكلام صدقا. وفي الحديث الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار، فجعل البذاءة مقابلة للحياء. طيب، والبذيء يسمى سفيها لأنه لا تكاد تتفتق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة، وأما الرزين والحصيف والألمعي فلا تكاد تجده متصفا بهذا، لكن أصحاب الطيش والحمق وخفة العقل اتصافهم بهذا كثير، الوحش والبذاءة والجفاء. وقوله ليس المؤمن يعني كامل الإيمان، وليس المراد نفي الإيمان بالكلية وإلا صار كافرا. ليس المؤمن بالطعان صيغة مبالغة من طعن يطعن فهو طاعن، ويقال لمن سب غيره طعن فيه يعني في عرضه. والمراد بالطعان الذي يكثر الطعن في الناس ويكثر سبهم وعيبهم وشتمهم والوقيع في أنسابهم وأشكالهم وأعمالهم. قال ابن العربي رحمه الله وإنما سماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال، يعني في التألم الحسي بوقعها على الإنسان، في وقع على الإنسان. وقالوا جرح اللسان كجرح اليد، وربما كان أعظم، جرح اللسان كجرح اليد. وقوله ولا اللعان اسم فاعل للمبالغة، وبدون المبالغة لاعن، وبالمبالغة لعان يعني كثير اللعن. واللعن في اللغة الطرد والإبعاد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، واللعن محرم قليله وكثيره إلا إذا كان بحق، مثل ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من كمها أعمى عن الطريق، ونحو ذلك. والمقصود أن الذي يكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة ربهم، إما صريحا كأن يقول لعنة الله على فلان، أو كناية مثل غضب الله على فلان، أدخل الله فلانا للنار، الله يجعل هذا في النار، ونحو ذلك. هذا ما عقوبته، أن الله عز وجل يبغضه، وإذا أبغض الله عبدا صار هذا العبد بعيدا من الخير، بعيدا من البركة، بعيدا من الرحمة. من مسائل هذا الحديث أولا أن الله عز وجل يبغض، فإثبات صفة البغض لله عز وجل هذه مفروغ منها، نثبتها بغير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، بل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا شك أن البغض يترتب عليه زيادة عقوبة ومجازاة بما يؤلم، ولكن ليس هو البغض، بل هذا يترتب على البغض. وإلا وقعنا في تحريف الصفات، إذا قلنا إن الله عز وجل يبغض يعني يعاقب، فنقول العقوبة تترتب على البغض وليست هي البغض. والبغض معروف ما هو في اللغة، وهو ضد المحبة معروف. وقد جاءت النصوص بإثبات صفة البغض لله تعالى، كما في حديث الباب وحديث أخرى كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، الحديث وفيه وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري ومسلم. كذلك حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، رواه البخاري. إذن إثبات البغض والمحبة والسخط والرضا لله سبحانه وتعالى هذه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته. وواضح من قوله: إذا أبغض عبدا، ارتباط البغض بالإيش؟ بالمشيئة، وأن هذه من الصفات الفعلية: يحب، يبغض، يرضى، يسخط. والله عز وجل يحب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغض عبدا عند وجود سبب البغض. وعلى هذا فقد يكون الشخص دهرا محبوبا إلى ربه ودهرا بغيضا إلى ربه، كما يقع لبعض الناس إذا كان مهتديا ثم انتكس، وكذلك يقع لبعض الناس أن يكون ضالا ثم يهتدي، فيكون محبوبا إلى ربه مدة من الزمن، وكذلك مبغوضا عند الله مدة من الزمن. قد يكون في يوم مبغوضا وفي يوم محبوبا حسب حاله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله إن الله يبغض، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذا البغض الذي يترتب عليه المجازاة والعقوبة، فتح ذي الجلال والإكرام. وقال في مرقاة المفاتيح: ومن المقرر أن كل ما يكون مبغوضا لله ليس له وزن وقدر، كما أن كل ما يكون محبوبا له يكون عنده عظيما. قال الله تعالى في حق الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. انتهى. وأما من قال إن البغض نفور النفوس عن الشيء الذي يرغب فيه وهو ضد الحب، وأن الحب هو انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه، فهذا في حق المخلوق. وأما الخالق سبحانه وتعالى فإنه عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فسر البغض بإنزال العقوبة فقد تأول تأويلا باطلا مخالفا لما أجمع عليه السلف من إثبات الصفات لله تعالى، وأن البغض صفة كما أن المحبة صفة، والله تعالى يبغض الفاحش البذيء حقيقة، والبغض من صفاته الثابتة له. ولو كان البغض معناه العقوبة عندهم، طيب العقوبة لا تأتي إلا عن بغض، لا يمكن أن يعاقب من كان محبوبا عنده، فإذن البغضاء تدل على الكراهة، فصار الأمر لازما للمؤولين حتى لو فروا منه، فيقال لهم: هبوا أن معنى البغضاء العقوبة، فهل يعاقب إلا عن بغض؟ فما فررتم منه وقعتم فيه وذهبتم إليه. لا يريدون أن يقولوا إنه يبغض، يقولون البغض صفة نقص. إذا استوجب العبد البغض بصفات ذميمة فما يكون صفة نقص لله أن يقال أبغضهم. الله يبغض الكفار، يبغض المنافقين، يبغض الفاحش البذيء، وما العيب وما النقص في هذا؟ بل هذا هو الكمال، أفتراه يحبهم على صفاتهم؟ وإذا قلت يعاقبهم، أفلا تكون العقوبة صادرة إلا عن بغضاء؟ فهذا هو، وصلنا لنفس النتيجة. وعقيدة المحرفين للنصوص أو المحرفين للصفات يعطلون بها صفات الله ويقع الخلل عندهم، ولذلك لا بد من التمسك بالنصوص والتسليم بما تضمنته من الصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تفاوت الناس في البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. ولهذا تجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم، الذي ذمه السلف. لماذا؟ لجهلهم بالنصوص ومعانيها، وتمكن الشبه الباطلة من نفوسهم وقلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم. يعني المتكلمون الفلاسفة يقولون هذا عام إيمانه، يعني ما يقولون عن مؤمن، يقولون ما عرف القواعد العقلية والقواطع الكلامية التي يصير بها مؤمنا. فيقال أنتم يا أهل الكلام والفلسفة تتهمون العامة بالنقص في هذا، العامي أحسن منكم، العامي يسلم لله بالصفات وأنتم لا تسلمون له. قال رأيتهم، يعني رأيت العامة أتم بصيرة منهم، يعني من أهل الكلام والفلسفة هؤلاء أصحاب تأويل الصفات بالباطل، وأقوى إيمانا يعني منهم، وأعظم تسليما للوحي وانقيادا. انقيادا لماذا؟ للحق. انقيادا لأي شيء؟ للحق. المسألة الثانية، هل هناك فرق بين الفحش والبذاءة أو هما بمعنى واحد؟ قال صاحب مرقاة المفاتيح: وإن الله يبغض الفاحش أي لفحشه، والفحش أيضا البذيء فعيل من البذاء وهو ضد الحيي، والفحش أيضا البذيء فعيل من البذاء وهو ضد الحيي، ورجل بذيء أي فاحش سيء الخلق. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: البذيء فعيل من البذاء وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي تحفة الأحوذي: الفاحش الذي يتكلم بما يكره سماعه، أو من يرسل لسانه بما لا ينبغي. والبذيء المتكلم بالفحش ورديء الكلام. وجاء في الموسوعة الفقهية: وقريب من البذاءة الفحش. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وصححه الألباني. فجعل البذاءة مقابلة للحياء. وفي دليل الفالحين: الفاحش البذيء إذا سفه وأفحش في منطقه وإن كان كلامه صدقا. وهو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام خارجا عن الاعتدال. والبذيء هو السيء الخلق وهو ملازم لما قبله، لأن الفحش إنما يصدر عنه. هذا في الدليل الفالحين. وفي مرقاة المفاتيح: والحاصل أن الفحش والبذاء أسوأ شيء في مساوئ الأخلاق. ثالثا: دل الحديث على أن الفحش والتفاحش والبذاء حرام، وأن من كبائر الذنوب، وأنه يجب التباعد عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أحمد وصححه الألباني أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء، يدل على أن الفحش والبذاء من الكبائر، لأن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كان لعنا أو غضبا أو حدا في الدنيا أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، أنا بريء ممن، أنا بريء من، ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما ذكر الخلاف في تعريف الكبيرة واختياره التعريف السابق الموافق لما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني من أن الكبيرة ما رتب عليه لعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو حرمان الجنة أو دخول النار أو التبرؤ منه أو نفي الإيمان عنه، أنه هذه هي ضابط، هذه ضابط الكبيرة. كيف تعرف الكبيرة؟ إذا اقترن بذكرها مثل هذه الأشياء. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله: وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة، ولكن مع هذا لا نقول إن الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فقطاع الطريق مثلا أعظم جرما من اللصوص. لماذا؟ لأن قاطع الطريق يأخذ المال ولكن معه إرعاب وتخويف وتهديد وإلقاء الذعر والترويع، وربما قتل وجرح وفرق بين المسافرين وأخذ رهائن، يعني في تعذيب ومعاناة. اللص يسرق المال خفية ويمضي، لا شك أن السارق مرتكب كبيرة، ولكن قد يأتي من يسلب المال بأشنع وأشد من السارق كقاطع الطريق. بالإضافة إلى أن اللص في العادة يسرق من البيت في البلد، فيكون عند الإنسان ما يسعف به نفسه. أما قاطع الطريق إذا سلب القافلة أو سلب المسافرين فتركهم من غير شيء في العراء والصحراء فقد يهلكون. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله الهيثمي أن ملازمة الفحش من الكبائر، فقال الكبيرة 64 ملازمة الشر والفحش حتى يخشى الناس يخشونه واتقاء فحشه. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه، رواه البخاري ومسلم. فهم يحذرون ويخشون ويبتعدون عنه، يبتعدون عن اتقاء فحشه. قال الشيخ البيحاني رحمه الله في كتاب إصلاح المجتمع، وهو كتاب يناسب الخطباء والذين يعملون في مداوات أمراض المجتمع، قال شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحش لا تراه إلا متلبسا بجريمة، ولا تسمعه إلا ناطقا بالأقوال الأثيمة، فعينه غمازة ولسانه لماز ونفسه همازة، مجالسته شر وصحبته ضر وفعله العدوان وحديثه البذاء، لا يذكر عظيما إلا شتمه، ولا يرى كريما إلا سبه وتعرض له بالسوء ونال منه وسف عليه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال الفم والفرج، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وذلك أن الزنا وكلام الخنا من أعظم الفواحش، وبالفرج واللسان يقع العدوان على الأعراض والكرامات، انتهى. وقد مر مروان بن الحكم بأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان إنما أردت أن يرى مكانك، يعني يتهم بالرياء، فقد رأينا مكانك، فعل الله بك وفعل، وقال فيه قولا قبيحا. فقال له أسامة إنك آذيتني وإنك فاحش متفحش، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش المتفحش. فانظر ما بين الفعلين وقارن ما بين الرجلين لترى كيف آذى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحبابه وناقضه في محابه. أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة، تقع في أسامة وتؤذي أسامة؟ رابعا، معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دعت على اليهود وسبتهم وشتمتهم ولعنتهم هو بمعنى ما تقدم. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، يعني الموت عليك، فقال وعليكم. قالت عائشة وقد فطنت لقولهم وفهمت مرادهم قلت بل عليكم السام والذام، عليكم الموت والعيب. وفي رواية قالت ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة، وفي رواية أخرى أنها قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. الآن الكلام هذا يستحقونه أم لا يستحقونه؟ يهود كفرة يكذبون الرسل ويصدون عن سبيل الله ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين، ولا يزالون في مؤامرات، ومع المنافقين يتظاهرون، ومع الكفار يتعاونون، يستحقون هذا. ويقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام عليك السام، ويقولون المسلمين عليكم السلام بكسر السين يعني الحجارة، فيستحقون هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يتعود لسان عائشة على السب والشتم، ولذلك قال مهلا يا عائشة لا تكوني فاحشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية وإياك والعنف والفحشاء. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم. وفي رواية أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وفي رواية ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية. وهذه الروايات كلها في البخاري ومسلم. فعائشة رضي الله عنها فطنت لهم مع صغر سنها، وفهمت وأنكرت وسبت وقابلت، وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتبه لقولهم، ولذلك بالغت في الإنكار عليهم. والحديث فيه جواز لعن المشرك المعين الحي كما في فتح الباري. طيب لماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر سببين. أول قال والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش. أو ثاني أنكر عليها الإفراط في السب فتح الباري. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن نهيه صلى الله عليه وسلم عائشة عن ذلك كان لأجل أن سبهم له عليه الصلاة والسلام ليس ظاهرا، لأنه سب إيش خفي. فقال فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر له أنه سب، ولذلك نهى عائشة عن التصريح بشتمهم وأمرها بالرفق بأن ترد عليهم تحيتهم. فإن كانوا قد حيوا تحية سيئة استجيب لنا فيهم بقولنا وعليكم، ولم يستجب لهم فينا. ولو كان ذلك من باب سبهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذي هو السب لكان فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام. فلما لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التحية تعزيرا، ونهى من أغلظ عليهم لأجلها، علم أن ذلك ليس من السب الظاهر لكونهم أخفوه السلام عليكم كأنها السلام أخفوه، كما يخفي المنافقون نفاقهم ويعرفون في لحن القول فلا يعاقبون على مثل ذلك. هذا في كتاب الصارم المسلول لابن تيمية. والحاصل أن المسلم ينبغي أن يكون لطيفا رقيقا هينا لينا مألوفا عند الناس. ومن أجل خطورة الفحش أشار النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن بذاءة لسان زوجته بطلاقها، أشار عليه بطلاقها. فعن لقيط بن صبرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا. شوف يعني رقة الألفاظ والسلامة والاحتياط فيها. وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال عليه الصلاة والسلام: فطلقها إذن. قال: يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها، يعني عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ستوقف الشتم والسب هذا. ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، يعني لا تضرب الزوجة مثل ضرب الأمة. رواه داود وصححه الألباني. والمراد بالبذاء هنا الفحش والإيذاء في القول. وقوله فطلقها معناه أن إذا كانت المرأة بذيئة سليطة شتامة عيابة سبابة لا تستحق البقاء عند الزوج. طيب والعشرة والولد؟ قال: انصحها إذن، إذن عظها، إذن قومها، إذن أدبها، إذن أنكر عليها، قوم عوجاجها، إن كان فيها خير فستترك هذا. طيب، ومن الأزواج من يكون في هذا الباب في غاية السوء، يلعنها ويلعن أهلها. وهذا مع الأسف داء خطير منتشر اجتماعيا، اللي هو شتم الزوج للزوجة وشتم الزوجة للزوج. وفي المجتمع شتامون كثر، شتامون، عيابون، سبابون، همازون، لمازون، غمازون، وبالناس يهزؤون، ومنهم يسخرون، ولعباد الله يعيبون. ولذلك فإن مقاومة هذا الداء الاجتماعي مهم، والكلام عنه من قبل الدعاة مهم. وقوله فمرها يعني بالمعاشرة الجميلة وبالموعظة الحسنة وبالحكمة. والوعظ سريع التأثير في الزوجة لأنها عاطفية ولأنها تنفعل بسرعة، والكلام يؤثر فيها. فلذلك أمره بموعظتها. وأما قوله ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، فإن فيه إيماء لطيف إلى الضرب الخفيف بعد عدم قبول الموعظة. يعني لاحظه إيش قال له مرة ثانية الحديث: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها، أي عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. إذن وين الإشارة الآن؟ الإشارة إلى الضرب الخفيف إذا لم تقبل الموعظة، لأنه ذكر مسألة الضرب بعد مسألة الوعظ. ومعلوم أن المرأة إذا نشزت فإنه يسلك معها المراتب الثلاث: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومعلوم أن من النشوز أن تكون شتامة لزوجها، سبابة له، عيابة، وهذا نوع من النشوز ولا شك. فقوله فمرها يعني بالمعاشرة الجميلة، بالموعظة، وقوله كضربك أميتك يعني لا تضرب الزوجة كضرب الأمة. طيب، ما هو الفحش المقصود في الحديث هذا؟ كلمة الفحش والفاحش تطلق على البخيل جدا، وتطلق على المعتدي في الجواب، إذا واحد أجاب بجواب سوء، تطلق على من يظهر القبح، تطلق على من يتكلم بالكلام السيء، تطلق على كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح. ويدخل الفحش في القول والفعل والصفة. فالحديث عام في جميع هذه الأنواع. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في قوله الفاحش، يعني في شرح الحديث، الفحش يكون بالقول وبالفعل، قد يكون الإنسان فاحشا بفعله عندما يقوم بفعل ما يوجع ويؤلم ويؤذي. ومن تأمل ما ينقله أو ما ينقل إلينا من الغرب اليوم من الأفعال، يعني الأقوال هذه، يعني فإنه يرى من فحشهم العجب بالحركات والإشارات وبالأصابع، وكذلك الكلام. والذين يتابعون الأفلام المترجمة أو المدبلجة ولا يعرفون لغة القوم يظنون يعني أن عندهم نوع احتراز في الكلام، والحقيقة وبالتتبع أن المترجمين لنصوص الكلام في الأفلام يرقعون كثيرا من الخروق والفحش الموجودة في كلامهم. يعني الحوارات العادية بين الغربيين طيب فيها ذكر النجاسات واللعنات والشتائم المقذعة والمقرفة، فتجد أن المترجم يقول تبا لك، أو وهي ما هي تبا، الكلمة التي قالها هذا في الفيلم أشنع بكثير، لكن دور الترجمة عندنا تجمل وترقع ما يقوله القوم. والذي يذهب مع هؤلاء في المتابعين لهم، يعني من شبابنا مع الأسف في المجالس والأماكن العامة، يجد السب المقذع والشتم الفاحش والبذاء المتناهية. فقوله الفاحش بالقول والفعل، قد يكون الإنسان فاحشا بفعله وعندما يمشي على شيء يفسده، والفحش باللسان يكون بالكلمات وبالقول الذميم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجاء وذكر عيوب الناس في الخطب والأشعار، وكان يحذر من ذلك فيقول إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش، رواه البخاري. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة 3000 درهم. ومن أعظم أنواع الفحش في هذا العصر السعي الحثيث لإشاعة الفاحشة عبر الجرائد، المقالات، الصحف، والإعلام المارد في الأفلام والمقاطع والقصص والروايات. فإن في كثير من القصص والروايات من هذا ما الله به عليم، حتى أن بعضهم اعترف بتسمية روايته فسوق، ما هو فسق واحد، فسوق. فمثل هؤلاء الذين يكتبون هذه الروايات والمقالات داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش والمتفحش والبذيء، لأنها بذاء وفحش، خصوصا أن في هذه الروايات وصف الخنا والزنا والفجور والعلاقات المحرمة ونحو ذلك، وباستعمال أسوأ الألفاظ. وهؤلاء ممن يسمون في هذا الزمن بالعلمانيين والليبراليين ليس عندهم عفة لسان، ولذلك لا يتحملون أهل الإيمان، لأن يعني أهل الإيمان عندهم أدب وعندهم عفة. فهؤلاء يقولون لهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا المتدينين من صحفكم إنهم أناس يتطهرون. ويصير التنزه عن اللواط شيئا ينبغي أن يحارب ويبعد. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ابعدوهم، لماذا؟ إنه أناس يتطهرون. فالمتلوث بالخبث والقذارة لا يتحمل أن يوجد بجانبه عفاف وطهر. قال قتادة رحمه الله: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء، فواعجبا من يتطهر يخرج من القرية إخراجا ليبقى فيها الملوثون وأهل الدنس، وهكذا يطاردون اليوم الناس في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم ووظائفهم، لأن القلوب السوداء المتسخة لا تتسع ولا تقبل أهل الطهر والإيمان والعلم والعفة. فمنطق قوم لوط المكرر اليوم موجود، والعجيب أنهم اليوم في معركتهم المزعومة ضد الإرهاب يريدون استخدام سلاح التفحش، فيقول توكر أسكيو مدير الاتصالات في البيت الأبيض: نحن نخوض حربا في الأفكار بالقدر نفسه الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب، لذلك من وجهة نظري أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق. هذا من العلاجات وعندهم والمواجهة، يقول خفف الملابس على الشاشة، هذا في مكافحة الإرهاب. وقد توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ طاعة لإبليس لا نيابة عنه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا ذم لمن يحب ذلك، وذلك يكون بالقلب فقط، يعني التفحش والفحش، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح، وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إما حسدا أو بغضا أو محبة للفاحشة وإرادة لها، وكلاهما محبة للفاحشة وبغض للذين آمنوا، فكان من أحب فعلها ذكرها. طيب، الآن سعيهم لنشر الرذيلة بين المسلمين، سعي الكفار والوكلاء من المنافقين المندسين بيننا، سعيهم نشر الرذيلة بين المسلمين كيف؟ يعني نزع الحجاب، القول بعدم الولي والمحرم، السعي للاختلاط، هذا كله من أسباب نشر الفاحشة والرذيلة. لأنك لا تزج امرأة بين رجلين أو رجلا بين امرأتين إلا وأنت تريد أن يقترب هذا من هذه وهذه من هذا، فإذا اقترب فيكون ماذا؟ تعاون على البر والتقوى، أو صلاة الجماعة، أو مجلس ذكر بين هؤلاء الرجال والنساء الأجانب، ماذا سيكون؟ علاقات. وماذا بعد العلاقات؟ الوقوع في الفواحش والقاذورات. وقد كره العلماء الغزل من الشعر الفاحش، لماذا؟ ليش حرموا التشبيب بالنساء في الشعر؟ لأنه يثير الشهوات ويحرك الغرائز. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين يعتبر من الغيرة بهم، وذكر هؤلاء يعتبر من الاغترار، فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيه قدوة وأسوة. وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهو من طاعته، وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته. الفتاوى. طبعا هذا يصلح في الكلام على قضية القصص والروايات التي صارت الآن تنشر في الجوالات بالإم إم إس، لأن الإس إم إس لا تتحمل. فهذه التقنية التي تستعمل في الصفحات الطويلة في الروايات المشينة المبثوثة في وسائل الاتصال إرسالا واستقبالا استعراضا وقراءة وهكذا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة، توعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول أو فعل، فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب. طيب، وإذا كانت أكثر من قضية مجرد محبة الإشاعة، وذلك بقول أو عمل يؤدي إلى نشرها وتعميم الرذيلة؟ قال شيخ الإسلام: بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا. ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة لواط، فإن ذلك لا يقع من المرأة، لكن لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقول شيخ الإسلام الذي يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة، يحصل له على منصب أو سحت يأكله أجرة القوادة، وكذلك أهل الصناعات التي تنفق هذا. وطبعا كلمة شيخ الإسلام أهل الصناعات داخل فيها البرمجة اليوم، لأنه بها تعرض الصور والأفلام وتنشر وترسل وتستعرض، وهذه المشغلات التي تشغلها. قال: وكذلك أهل الصناعات. قال: مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية، هؤلاء أصحاب المكوس والضرائب، فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين، يعني يريدون أن يخلو الجو لهم، يعني لا يريدون إنكارا، فلا يتحملون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، لأنه يريد أن يفعل الفاحشة بدون منغصات، والآمر الناهي الداعي للخير ينكد عليه فعله واستمتاعه بالحرام، فلا بد من إزاحته وإزالته. وهذا الذي يفعله هؤلاء الذين يسمون بالليبراليين والعلمانيين اليوم في قضية تنحية أهل الإيمان والدين ليخلو لهم الجو في الفسق والفجور، فإنهم يحبون ويريدون ولا يقبلون من يقف في طريقهم. المبحث الخامس: المجاهر بالفحش والبذاءة ماذا له؟ المجاهرة بالمعاصي أو الكبائر ذنب فوق الذنب، وربما تؤدي بصاحبها إلى الكفر الأكبر. إذا جاهر بمعصية فاستهان بتحريمها واستهزأ بحكمها وافتخر بفعلها. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. ستر الله كما يقول صاحب عمدة القاري مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة فقد أغضب الله تعالى فلم يستره، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستر إياه. انتهى. والمجاهرة نوعان: الأول أن يفعل المعصية أمام الناس كالتحرش بالنساء علنا، التدخين علنا، أن يلبس المتفسق من الثياب المتهتك يخرج به علنا، سواء في الشواطئ في الشوارع أيا كان. قال ابن بطال رحمه الله: وفي الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف لأن المعاصي تذل أهلها. فتح الباري. النوع الثاني أن يفعل المعصية سرا ثم يخبر بها أصحابه، هذه مجاهرة أخرى. أن يفعل المعصية سرا ثم يخبر بها أصحابه وأعوانه وغيرهم من الناس، وهذا أسوأ من الأول، وهو من المفضوحين أيضا، لأنه رضي لنفسه بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: وأما الإنسان الذي يخبر عامة الناس عن نفسه أنه زنى فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين، من غير المعافين. طبعا قال عامة الناس لأن الشخص قد يعترف عند القاضي وقد يقول للمفتي أشياء، فهذا ليس من هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله. طبعا الشيخ قال هذا قبل قضية المجاهر بالفاحشة هذا في القناة الفضائية، قبل شيء كم 10 سنين والعياذ بالله. وبعض الناس يعني موسم الافتخار هذا والتحدث متى يكون؟ بعد الإجازات عند بعض الناس. قال الشيخ: يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما أشبه ذلك، يفتخر بهذا. قال الشيخ: هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله، ومن استحل الزنا فهو كافر. فإذا هذا الذي افتخر بالزنا على القناة الفضائية وإني أفعل فعلت سويت أنا وأصحابي ونعمل وعملنا وسوي على وجه الفخر، هو الآن ما يقوله، هو يعني خجلان من نفسه، معترف بالذنب، خائف من بطش الله، لا، هو يقول افتخارا على الملأ واستعلانا بها. هذا يجب أن يستتاب في المحكمة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن مقتضى المجاهرة والافتخار هذا الاستحلال، يعني ما يرى فيها شيء، ما يرى فيها شيء. ففي علاقة وثيقة بين المجاهرة والمفاخرة والتباهي وبين الاستحلال الذي عقوبته القتل. وقال المناوي: فيؤاخذ بذنبه في الدنيا بإقامة الحد عليه، وفي العقبى بالعقاب، لأن من صفاته تعالى ستر القبيح، فإظهاره كفر بهذه النعمة واستهانة بستره، وتخصيص الليل لا لإخراج النهار بل لوقوع ذلك غالبا دون النهار، لأن الحديث ماذا قال فيه؟ يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستر ربه، بات يعني نام في الليل أو مر عليه الليل، ويصبح يكشف ستر الله عليه. فعلق المناوي قائلا: تخصيص الليل لا لإخراج النهار، لأن بعض الناس يزني بالليل وبالنهار. قال: بل لوقوع ذلك غالبا في الليل دون النهار. منه نعلم أن العقوبة التي صدرت على هذا المجاهر الذي نشرت قصته قريبا بالسجن 5 سنوات وجلد 1000 جلدة ومصادرة السيارة والهاتف النقال الذي ظهر به في القناة ومنعه من السفر 5 سنوات بعد خروجه من السجن، أن هذا يكون موضعه متى؟ بعد الاستتابة. هذا الحكم بعد الاستتابة، لأنه لو أصر على الافتخار بما فعل يقتل، خلاص ما نحتاج إلى خمسة وخمسة وخمسة، قتل. ومع الإعلام هذا الموجود والقنوات والمواقع أصبح ينتشر الكلام في المعصية بسرعة، ويصل الآفاق وأطراف الدنيا في دقائق معدودة، والمعاصي درجات وبعضها أهون من بعض، والإثم يتفاوت من حيث الزمان كفعل في الأشهر الحرم، من حيث المكان كفعل في الحرم، وبحسب حال العاصي أثناء المعصية وبعدها. فليس المتخفي بها كالمجاهر، وليس النادم بها كالمتباهي. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا يعني عشيقا أو عشيقة من النساء، والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح الذي يزني بكل امرأة حرة أو أمة. فإذا المسافح من سفح الدم أو سفح الماء، هذا يقال سفح القربة يعني أراق ما فيها. فالمسافح الزاني بالطول والعرض بالقريبة والبعيدة والبلدية والأجنبية في الخارج، ويزني بالحرة والأمة ويزني بعدة نسوة. هذا الفرق بين المسافح ومتخذ الخدن، لأن متخذ الخدن له صديقة واحدة، عشيقة واحدة يزني بها، لا يزني بغيرها. فحرم الله الأمرين، أن يكون له واحدة يزني بها وأن يزني بعدد من النسوة، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، يقول شيخ الإسلام: والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الكلام لابن القيم رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام. قال: وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني. انتهى كلام القيم من إغاثة اللهفان. والقاذورات جمع قاذورة، وهي كل قول أو فعل يستفحش ويستقبح، لكن المراد هنا فاحشة الزنا التي حرمه الله تعالى. فمن وقع فيها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله بالندم والرجوع والعزم على عدم العود. فإذا أظهر فعله الذي حقه الستر والإخفاء نقم عليه حد الله الذي شرعه في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب إتباع الفعل السيء بالندم والاستغفار والتوبة والعزم على عدم العود، لا أن تتبع المعصية بالمجاهرة والمفاخرة والإعلان بها. فعن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه أحمد وحسنه الألباني. وقوله في الحديث: وإن زاد زادت فذاك الرين، يعني إذا غلب، قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. فالقبائح تسود القلوب وتطفئ نورها أو تقلله، والإيمان نور في القلب والحسنات تزيده. سادسا، من هذا الحديث لا بد من محاربة جميع أشكال الفحش والتفاحش والبذاء في المجتمع، وأن هذا الكلام يجر إلى الفعل، وتجنب مخالطة الفحاشين البذيئين من أسباب الوقاية، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بذلك، فقال وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وقال عز وجل وإذا سمعوا اللغو إيش أعرضوا عنه. ومن الأسباب المهمة في الوقاية التباعد عن المواقع والقنوات والصحف التي تنشر هذا، وهذا ضروري في هذا الزمان، فإنها تخبر بالفحش والبذاءة، وهذا يخدش حياء الناشئة إذا اطلعوا عليه، فلا بد من حجبه عنه. سابعا، كثرة الفحش والبذاءة والذي نراه الآن في الواقع صار شرا مستطيرا، هو من أشراط الساعة كما ثبت ذلك في النصوص النبوية، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، رواه أحمد. وقال المحدث أحمد شاكر في تعليقه على المسند إسناده صحيح. وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وائتمان الخائن وتخوين الأمين، حسنه الألباني. فإذا الفحش والتفحش يعني ظهور الفحش والتفحش وغلبة الفحش والتفحش على الناس، وهكذا تراه اليوم في هذه المنشورات علنا على الناس. ولا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بتتميم صالح الأخلاق وبعث بمكارم الأخلاق. قال أبو ذر لأخيه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيت يأمر بمكارم الأخلاق، رواه البخاري تعليقا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخمي. وقال الشاعر أيضا لا تجلسن مع السفيه فإنه بفساده لصلاح أمرك يذهب، ولقد ظفرت ببيت شعر قاله بعض من الأعراب وهو مهذب، ما ينفع الجرباء قرب صحيحة منها ولكن الصحيحة تجرب. ثامنا، ما هي مضار الفحش والبذاءة؟ كل معصية لها عواقب وخيمة إما في الحال وإما في المآل، وهذا الموضوع يترتب على من اتصف به البعد من الله، وأنه مبغوض في الدنيا منه عز وجل، إن الله يبغض كما مر معنا في الحديث، وهذا لا شك أنه يضر بغيره وليس بنفسه فقط، وأنه يكون غالبا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقد يكون صاحب سوء خاتمة والعياذ بالله. طيب تاسعا، هل يعتبر مجرد ذكر ما يستحيى من ذكره فحشا وتفحشا؟ الجواب قد تدعو الحاجة لذكر أشياء فيها شيء من البشاعة، ولكن ينظر في الداعي إلى ذلك، لأن الأصل استخدام الكنايات فيما يكون التصريح به مستبشعا، وهذا واضح من طريقة القرآن والسنة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فعبر عن الجماع بالإتيان، تغشاها، ها إيش بعد؟ جاء التعبير في القرآن عن الجماع بأشياء مهذبة ولطيفة، فقال الله لامستم، وقال الله فأتوا حرثكم، وقال الله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وقال الله فلما تغشاها حملت، وماذا أيضا؟ من قبل أن يتماسا، والمقصود الجماع. وأيضا فلما قضى زيد منها وطرا، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء. وأيضا الرفث. وعن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري. فقوله أن الله لا يستحي من الحق توطئة وتمهيد لذكر ما يستحي من ذكره، مع أنها أتت به في غاية الأدب، في غاية الأدب. وقول بعضهم لا حياء في الدين توطئ لسؤال خطأ، لأن الدين حياء، الحياء خير كله، والحياء من الدين، فكيف يقال لا حياء في الدين؟ فهذا تعبير خاطئ. والصحيح أن يقول مثلا إن الله لا يستحي من الحق، هل كذا كذا، ويسأل ما يريد أن يسأل عنه. وفي قوله إن الله لا يستحي من الحق اقتباس من قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قال النووي معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها، فكأنها قالت كما أن الله عز وجل لا يستحي من بيان الحق فأنا كذلك لا أمتنع عن السؤال عما أحتاجه ولو كان فيه ما يستحي منه عادة وخصوصا من المرأة. فهذا اعتذار من ذكره بحضرة الرجال، فلا يصلح أن يكون الحياء مانعا من طلب العلم والاستفتاء والبحث عن الحكم الذي يحتاجه. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقول عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء هو من لطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل في موضع اللفظ الذي يستحيى من إيراده صراحة، فكان عليه الصلاة والسلام أفصح منها كلاما وأكثر منها أدبا وأعف في الجواب، وهو الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني الطلقة الثالثة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت طرفا من ثوبها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، يعني عسيلة رفاعة القرظي، حتى تذوقي عسيلة هذا الذي معك ويذوق عسيلتك. فإذا هي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير فلا يمكن أن ترجع إلى رفاعة حتى يحدث ما يكون بين الرجل وزوجته مع زوجها الثاني، فلا تحل الأول إلا بعد وطئ من الثاني. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خالد ينادي أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. فقال الحافظ رحمه الله تعليقا وتبسمه صلى الله عليه وسلم كان تعجبا منها، إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالبا، وإما لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول. فتح الباري. طيب، ولما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، لم يزل يسأله حتى سأله باللفظ الصريح الذي يعرفه العام والخاص ولا يحتمل التأويل. فلماذا؟ لأن في إزهاق نفس الآن، لأنه سيقتله رميا بالحجارة، ف فلا بد أن يتأكد الحاكم من أنه وقع فيما يوجب الرجم. فإذا هذه الضرورات الواجبة وقضية سب المشركين والكفار في المعركة في الحرب النفسية، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم وذكر ما يبغضها وينفر عنها وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم في وجوههم ومغيبهم، فهذا كله حسن يجب تارة ويستحب أخرى، وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه والبغض لما يبغضه. كان هذا من التعليقات على هذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام، وساق فيه أنواعا من الحديث عن حسن الخلق وسوء الخلق وحسن الأدب، وكذلك مما يلين القلوب من الرقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نقول مسيحيين أو نصارى، وما الفرق؟ نقول نصارى لأن الله سماهم بهذا في كتابه، فلا نغير التسمية التي سماهم الله بها. ثانيا، إن كلمة مسيحي فيها نسبة، يعني انتساب للمسيح، لأن الياء ياء النسبة، مسيحي هذه الياء ياء النسبة، وهم ينتسبون إلى المسيح والمسيح منهم براء لأنهم أشركوا به مع الله وعبدوه من دون الله وجعلوه ابنا لله، فكيف يقال عنهم مسيحيون وهم كفار مشركون؟ فأين هم من الحواريين الذين هم المسيحيون حقا الذين كانوا مع المسيح عليه السلام؟ تقول أو يقول: إحدى الأخوات انفصلت عن زوجها وهو سيء الخلق وتحتفظ بأبنائها وبناتها معها، وهو يهدد لو تزوجت أن يأخذهم وهم يكرهون ذلك لأنه سيء الخلق، فماذا تفعل؟ هل تترك الزواج أو تخفي عنه زواجها؟ تحتفظ بالإثباتات والشهود على سوء خلقه وأنه لا يصلح أن يكون حاضنا ووليا لهؤلاء وقائما عليهم، فإذا تزوجت وذهب يشتكي في المحكمة أبرزت ما لديها من الشهود على عدم صلاحيته لكفالتهم. وبالنسبة للصغار حتى في الحضانة الأصل مراعاة مصلحة المحضون، ومن ذلك البيت الذي يتربى فيه والناس الذين يعاشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا تعرضت للاختراق وتم التشهير في من شخص ما بيني وبينه أي علاقة ولا أعرفه، فكيف أستفيد من هذا الموضوع في آخرتي لأنني ما اشتكيته؟ طبعا قد يفضح الإنسان أو يشهر به بشيء فعله لا يجوز شرعا، وقد يشهر به بشيء ينصق به ويتهم به زورا، فإذا شهر به زورا صارت المعصية أشد من المشهر والذي قام بعملية الترويج والفضح وتشويه السمعة هذه. ولو شهر به بمعصية استتر بها فهو حرام أيضا، لا يجوز أن يشهر به بمعصية استتر بها، لأنه كيف يفضح وقد ستره ربه؟ هذا المجاهر هو الذي يحذر منه علنا، وأما المستتر بالمعصية فلا يجوز التشهير به. طيب، إذا صارت زورا والأشد أن يقترف إثما ثم يرمي به بريئا، هو يقترفه ويرميه به وهو بريء، فيجمع بين فعل المنكر واتهام غيره به، كما فعلت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما أراد بها سوءا. طيب الآن هذا إنسان تعرض للاختراق في جهازه وملفاته الخاصة، وتم التشهير به بغض النظر عن التفصيل، فقد يكون رمي بشيء هو منه بريء وألصقت به تهم وهو لم يقترف ولم يفعل، فماذا يفعل الآن؟ هو قضية الشكوى ورد الاعتبار هذه جائزة بلا ريب، يجوز أن يشتكي ويرفع الأمر ويطلب رد الاعتبار واعتراف في من فعل ذلك علنا بأنه فعل وأنه هذا بريء. وإذا كان فيها قذف يعتمد على القول والفعل وما حصل من هذا المخترق، فهنا له أن يطالب بحد القذف. طيب فإن قال أنا ما أبغى أدخل محاكم ولا أبغى أشتكي، فنقول حقك محفوظ عند رب العالمين، فإن اعتدى عليك فإن الله يوم القيامة يأخذ حقك منه بالحسنات، تأخذ من حسناته، وهذا لا يضيع مهما صار في الدنيا، هذا لا يضيع، حق لا يضيع عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة أخي صارت تلبس عباءة الكتف وهي تعلم حكمها لكن مفرطة، ولما رأت سكوتنا استمرت في لبسها، فأكرت أن أرسل لها رسالة جوال ولا أعرف كيف أصيغ الحكم بشكل غير مباشر، أو ممكن أخذ الحكم من فتوى العلماء، فبالرجوع لفتاوى العلماء يمكن قال الشيخ عبد العزيز باز مثل قال الشيخ محمد صالح العثيمين، ولبس العباء على الكتف لا يجوز لأنه يظهر حجم الكتفين وإلى آخره، فهو يعني يؤخذ الحكم بدل الإنسان يعبر ويخطئ، يؤخذ الحكم من نص فتوى عالم، من كلام عالم ويرسل، ويتواصى من حولها من أهلها بنصيحتها والتكرار عليها حتى تترك هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنات أختي بدأوا في لبس القصير، ولما أذكرهم بحرمة لبسي أمام النساء وأعطيهم فتوى يقولون نعرف الحكم، لكن هذا الشيطان. أيوة شيطان، شيطان الإنسي ولا شيطان الجن؟ ثم يستمرون في اللبس ويقولون ادعي لنا، وهذه بعض العصاة هذا شأنهم، إذا جيت تنصح يقول لك ادعي لنا بالهداية، يعني عليك كل شيء، أنت عليك النصيحة وعليك الدعاء وعليك شيء، هم ما عليهم ولا شيء، وهذه يعني عجيبة، عجيب أمر العصاة خصوصا في هذا الزمان. وربما قال مستهزئا يعني يقول إلا بالله تدعي لنا يمكن يعني لعل. فالاستمرار في الإنكار مهم، أن الإنسان لا يأس، وما هو معنى استمرار يعني كل نص ساعة لازم ينكر، لا، يستمر في الإنكار، فقد ينكر كل يومين، كل ثلاثة، كل أسبوع، كل شهر، كل ما لقيه، كل المهم. وتتنوع الوسائل، كلام، رسالة، يؤز أحدا ليكلمه ويعظه، ومرة لفظا، مرة كتابة، ومرة يذكر دليلا، ومرة يذكر عقوبة أخروية، ومرة يذكر عقوبة دنيوية، ومرة يحرك به العاطفة ويذكر بما يكون في أهله أو يمكن أن يكون أترضاه، ومرة يستعمل الأسلوب العقلي. فإذا الإنكار يعني مواصلة الإنكار لا يعني نفس الوسيلة ونفس الكلام ومثلا مدد متقاربة، وإنما إنكار فعال، الإنكار الفعال هي تصلح دورة بس لن يقوم بها إلا من رحم الله. إذا واحد من هالإداريين يعني يبغى يسوي دورة اسمها الإنكار الفعال، أنا أدعو إلى ذلك. طيب يحطوها، أنا أقول الإخوان اللي على الشبكة يحطوا الاقتراح، دعوة للإداريين وأصحاب الدورات، طبعا بشرط إيش؟ أن يعرض المادة أو يشتغل في جمع المادة من الشرعيين حتى لا يقع فيها إيش؟ أخطاء. فيكتب مثلا في الشبكة في المنتديات دعوة لإقامة دورة بعنوان الإنكار الفعال، ويؤتى من طلبة العلم ومن المحتسبين في أهل الخبرة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومن هؤلاء الإداريين، وتصاغ دورة، مادة دورة تلقى في عدد من المناطق وأيضا تنقل في الشبكة بعنوان الإنكار الفعال، وأنا مستعد للمساهمة فيها ببعض الأفكار، لأن حقيقة الموضوع هذا حساس ومهم في هذا الزمان لكثرة المنكرات. سووا دورة بعنوان الإنكار الفعال. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب شركة تصميم مواقع انترنت، يطلب منه يمكن الزباين تصميم وبرمجة موقع لبيع وشراء وطريقة تسديد الثمن عن بطاقات إلكترونية، منها ما هو حلال ومنها ما هو محرم، فهل عليه شيء إذا قدم الخدمة لمن يشتري عبر الموقع هذه البطاقة بسداد الثمن، علما أني لا أقوم بالبرمجة مباشرة ولكن أشرف على حسن العمل في تصميم هذه المواقع؟ الذي أراه في هذه المسألة أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، وأن المبرمج هذا سيربط برنامج البيع والشراء بنظام دفع عبر البطاقات الائتمانية، وليس هو مسؤولا عن نوعية البطاقة التي ستستعمل، لأن البطاقات إذا كان فيها حلال وفيها حرام فإن إيجاد آلية الدفع بها بحد ذاته ليس محرما، لكن المحرم هو إيش؟ استعمال البطاقة المحرمة. فأما إذا كانت البطاقات الائتمانية التي تستعمل في الدفع كلها محرمة، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يبرمج الجزء الذي فيه آلية الدفع، لأنه يكون بذلك قد أعان على الإثم والعدوان. وكذلك إذا كانت البرمجة تتضمن حساب الزيادة بالفوائد الربوية، فإنه لا يجوز كتابة السطور البرمجية التي فيها تفعيل هذه النسبة والزيادة على المبلغ، لأنه يكون بذلك معينا على الإثم والعدوان. وأما إذا كان العمل هو برمجة آلية البيع والشراء وآلية التسديد بدون برمجة شيء في قضية الزيادة النسبة والفوائد، ومع وجود بطاقات مباحة وبطاقات محرمة، فلا أرى بأسا بهذا، ويتحمل المسؤولية في هذه الحالة صاحب البطاقة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي أخ قدم على الشركة للوظيفة ولم يقبلوه، وجاء رجلي وقال أعطني مبلغا من المال وأجعلك تعمل في هذه الشركة، والمبلغ يعد الراتب سنة، وهو يسأل هل هي رشوة. هو في الغالب رشوة، لأن هذا الشخص سيكون له علاقة بناس داخل الشركة يتقاسم معهم إيش هذه الرشوة، وإلا فما الذي يجعل شخصا ينجح في تعيينه في الشركة؟ وهذا صاحبنا قد طارد وحاول وما استطاع. ولو قال أنا استخدمت علاقاتي وما راح أعطيهم شيء، فنقول إذن أنت تأخذ أجرا مقابل الشفاعة، والأخذ مقابل الشفاعة لا يجوز. ومن شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها منه فقد أتى بابا من أبواب الربا. من الذي يجوز له أن يأخذ؟ الذي يلاحق المعاملة مثل المعقب، يعقب لك على المعاملة، يرتابع لك فيها، يأخذ ملفك هذا والسيرة الذاتية والشهادات وكل ما هو مطلوب، ملء الاستمارة المدري إلى آخره، يروح يتابع لك فيها ويعقب عليها ويلاحقها. أي هذا ممكن تعطيه أجرة معقب متابع للمعاملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من شرب الماء ناسيا وهو صائم صوم نفل هل يعيد أو يكمل؟ يكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يعمل في سيارة في أحد الشركات وينقل موظفين مكان إلى آخر، ومنهم للجنة المشتريات، وبعض اللجنة يزيدون في السعر على الشركة، هل عليه شيء في ذلك؟ يعني هذه الزيادة في السعر لماذا؟ إذا كانوا يدفعون على حساب الشركة فقد أضروا بالشركة، سواء أرادوا أن يكرموه بذلك لمعرفتهم له، فالإكرام لا يكون على حساب الشركة التي يعملون فيها، يكون من جيوبهم. إذا كان المشوار بعشرين وأنت تبغى تعطيه ثلاثين من عندك بكيفك، أما تقول تعالي أخي أنفعك أنت صاحبي وعندك هالليموزين أجرتك عشرين، خذ خمسين وأعطني فاتورة أنا بحاسب الشركة، ما يجوز، هذه خيانة الأمانة، لأن أصحاب الشركة لو علموا بذلك ما رضوا، لأنهم بالتأكيد يريدون توفير النفقات ولا يريدون زيادتها بغير عائد يعود على الشركة بالمنفعة. شو المنفعة أنهم صرفوا 30 زيادة؟ فأما إذا دفعوا من جيوبهم فهذا شأنهم، أما قولوا إنه يذهب معهم يعزمونه على غدا، فإذا كان ما فيها شبهة رشوة وصار الغدا بسبب العلاقة، أكرموه للأخوة والعلاقة لا مانع. أمس في صلاة الظهر قبل السلام وسوست إني لم أتي بالسجدة الثانية، فسجدت سجود السهو ثم أتيت بسجدة بدل ما غلب على ظني ثم سلمت، يعني صار قبل التسليم ثلاث سجدات. يعني الملاحظة عليك هو في قضية أول شيء أنك تقول وسوست، وسوست المفروض إذا وسوست ما تعتبر بالوسوسة خلاص. ثانيا لو واحد اكتشف أنه ما سجد السجدة الثانية أو غلب على ظني أنه ما سجد السجدة الثانية فإنه سيسجدها أولا وليس بعد سجود السهو. ثالثا أنه إذا اكتشف أنه لم يسجد السجدة الثانية أو غلب على ظني أنه لم يسجدها فإنه سيأتي بعدها بالتشهد كاملا ثم يسلم، ثم يأتي بسجدتي السهو ثم يسلم، لأن في صلاته زيادة. ما هي الزيادة؟ التشهد الذي اكتشف أثناءه أنه لم يسجد السجدة الثانية فسجد ثم أتى به كاملا ثم سلم وسجد السهو بعد السلام ثم سلم مرة أخرى. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لك موقع للزواج؟ يا ليت كان أنا أول واحد سجلت فيه. طيب، كان طبعا هو في فكرة من قديم، من حوالي يمكن 1400 قبل أكثر من 10 سنوات، ولما اكتملت البرمجة كانت القضية في صعوبة الوصول إلى محرم أو إلى ولي المرأة وتلافي المنكرات التي يمكن أن تحصل من جراء فتح ما هو القدر الذي تتيحه من عرض المعلومات للطرفين. المهم، واجه المشروع عدة عقبات، تمت البرمجة وبدأ وصار نوع من البداية، ثم وقف المشروع للعقبات التي صارت، وكذلك لقضية عدم التفرغ لهذا الأمر الذي يحتاج إلى أيضا من هم أهل، لأن الآن المبرمج سيطلع على المعلومات ومدير الموقع ربما يطلع على المعلومات والذين يعملون في وهذه المعلومات فيها أسرار الناس، هذا يقول أبغى واحدة كذا وهذا تقول أنا أبغى واحد كذا وهذا يخدر إيش، ولذلك تم التوقف عن المشروع من أوله ولم يعني يتح المجال لي يعني العودة إليه ومحاولة حل الإشكالات، لأن الإشكالات قوية، فإذا وجد من يسر الله له القيام بالمشروع بما يحافظ على أسرار المسلمين والمسلمات وبما يجعل يعني طرق يعني هي فيها عدة محاذير. أولا قضية أسرار المسلمين والمسلمات، اثنين عدم إتاحة مجال غير شرعي للتواصل، ثلاثة الفعالية في الموضوع بحيث أن يكون يعني تنتهي العملية بالزواج أو تنتهي العملية بالدلالة الإيجابية وليس يعني التضييق الذي يؤدي في النهاية إلى أنه ما يستفيد من المشروع إلا إذا 1000 تقدموا 5-6. فالمسألة واجهت عوائق، وهذا كلام قديم كان قبل 12 سنة على أي حال. وهذا الباب الآن صار بابا في غاية يعني باب مزري، يعني فيه في الشبكة الآن مواقع كثيرة هي عبارة عن كما يقول شيخ الإسلام قوادة، يعني يقودونهم للفواحش، يعني هي دلالة على الشر. هي مواقع بغاء مغلفة باسم زواج، ويمكن كما تقول إحصاءات يعني 5% فقط اللي انتهت بالزواج، 95% علاقات محرمة. على أي حال هو ثغى، هو في الحقيقة هذا باب يعني باب حساس وخطير ومهم، لأنه لابد من وجوده في المجتمع. فيوجد كثير من الشباب الذين يريدون الاستدلال، ويوجد كثير من الشابات اللاتي يريدن الزواج. والمشكلة في قضية التواصل، يعني المعلومات، هو كيف تعرف هذا مثلا شاب يريد متدينة؟ بس كيف يعرف المتدينة؟ طيب سيسأل أهله، وأهله يسألون على العادة، هذا الطريق النسائي المعروف، يعني المعروف الأصلي الأصلي. ما الذي سيأتيك بالأخبار؟ غالبا عن طريق نسائي من محارمك مثلا، والقرابات ومن يوثق بهم والجيران. لكن لا زال قضية يعني الوصول فيها عوائق، فقد يكون هنالك كثير لا يدرى عنهن. طيب كيف هي لا تعرض نفسها، ووليها ربما يكون مقصرا في البحث لها عن زوج، وهذا في كثير من الأحيان الولي ينشغل وقصير النفس وما هو مهتم أصلا. طيب ماذا تفعل هي؟ فوجود يعني مشروع أو مشاريع يعني لإيجاد طريقة شرعية في الدلالة مهم مهم. هذه الأخت تقول: نحن طالبات علم ويهمنا إيجاد شريك يعيننا على طاعة الله. طيب الحاجة واضحة وماسة، خصوصا في عصر الفتن هذا. لكن مشكلة من يقوم وكيف يعمل هذا؟ وعلى أي حال يوجد في المجتمع من يعمل بطريقة يعني صحيحة من الخطابات، ويوجد من يعمل بطريقة سيئة واستغلالية يعني بشكل فيه إجحاف، ويوجد من ينقل معلومات كاذبة ومضللة ويورط، ويوجد من يغتر بالمظاهر وينقل هذا إيه ملتزم لحيته كذا فيه، لكن عن خلقه معلومات صفر صفر. فالشاهد موضوع هذا موضوع متعب ومنهك، يعني غير قضية الآلية الشرعية، موضوع متعب هذا. وكثيرا ما يحدث فيه اللوم، يقال والله فلان دلنا عليه، فلان دل، ثم بعد الطلاق اللي وصلت القضية إلى ويقع التثريب واللوم على الشخص الوسيط، وقد يكون مقصرا وقد لا يكون مقصرا. على أي حال هذه مسألة تكتنفها كثير من الحساسيات والمحاذير، ومع ذلك أقول لابد من القيام بها بطريقة أو بأخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا في الجامع لم يذكروا الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. كندا. طيب هذا يصح يا أخي، الأذان يصح، نسي المؤذن فلم يذكر هذا، الأذان يصح. وقد لا يوجد من ينبهه لأنه يأتي المسجد أول واحد. على أي حال الأذان صحيح والصلاة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل سنة عرفت بنت وطلبت منها الزواج، وطلبت مني أن أتريث، وكانت سبب التزامي، وبعد أن من الله علي بالهداية تركتها لوجه الله، هل علي إثم في ذلك أم أتزوجها؟ لا، هو أنت إذا تركتها لوجه الله أنت تؤجر، ما هو السؤال عن الإثم. واحد كان على علاقة بوحدة ثم تاب إلى الله، ما يقول تركتها لوجه الله هل أأثم بذلك؟ لا، ما لأنه ما هو وارد الإثم الآن، بل هو يسأل هل أجر على ذلك؟ الجواب نعم إذا تركت لوجه الله. لكن لو قال ما حكم الزواج بها؟ فنقول إذا تابت من العلاقات المحرمة يجوز الزواج بها، خلاص هو تاب وهي تابت، لا معه ولا مع غيره، خلاص إذن يجوز الزواج بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى؟ في من نزلت في أبي طالب كما قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر له فنزل النهي عن ذلك. أقرضت شخصا مبلغا من المال ووعدني برد في ميعاد وأخلف، واتفقنا على ميعاد ثاني وأخلف، ولما ألزمت برد المال وافق لكن أعلمني أنه سيقترضه من ثالث بالربا، فهل علي إثم إن أخذته أنا بمس الحاجة إليه؟ أنت لك مالك، هو أنت غير مسؤول هو من وين يجيب المال، أنت لك المال. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. تزل أحيانا ألسنة بعض العلماء ويقع في إخوانهم من أهل العلم، فما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ النصيحة والتذكير حتى لو كان الشخص الآخر عالما، أليس قد علمتنا يا شيخ أن لا نغتاب وقد سمعنا منك كذا، فهل يغيبة ولا عندك توجيه ولا كذا؟ فالتنبيه مهم، لازم تواصي بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تقطع يد السارق؟ أسمع من يقول في الأمر تفصيل. طبعا لأن هناك شروطا، يعني أن يبلغ المسروق نصابا، وأن لا يكون للسارق حق عند المسروق منه، وأن يسرقه من حرز، يعني لو أخذه من على ظهر الطاولة مثلا ما يعتبر سرقه من حرز، يعاقب دون القطع مثلا، ولا يكون في مجاعة، وفي في في شروط للقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلما همت بعمل في سبيل الله وأحببت أن يكون لوجه الله تدخل فيه نفسي لينقص أجري. إذا جاهد نفسك خلاص ويتم أجرك إن شاء الله، ولا توسوس. إذا قلت لشخص الله يرجك، وأقصد أن أدعو عليه بأن يدخل عليه ما يشغله ويزعجه في أمره، هل في هذا سوء أدب؟ طبعا لا شك في ذلك، لا شك أن هذه دعوة يعني مذمومة، يعني هو يقول معناها أن يدخل عليه ما يشغله ويزعجه، فهل هذا يدعى به على مسلم؟ والمشكلة أنهم بعض الناس يدعو بها هذه في المزح، يعني يبغى يمزح مع صاحبه يقول الله يرجك. طيب الآن هذا يمزح به؟ هل الدعاء على المسلم مما يرد في المزاح؟ يعني فالدعاء عبادة جادة، ما هي مزح، مجال المزح المزاح. وثم الإنسان لا يمزح بمثل هذا الكلام، فعليه أن يستغفر ويتوب ولا يعود لمثلها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد.